إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أمريكا من الداخل، سياسيا تاريخيا، أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحرية. الأعداد عبد الرحمن القاسم، التقديم أنور الشلف. أمريكا من الداخل من إخراج رقية الكبسي.
أمريكا من الداخل. في الوقت الذي تحاول أمريكا أن تكرس هيمنتها على العالم وتوسع نفوذها وتزيد من سيطرتها، ومع ما تقوم به من حروب طاحنة ومشاكل عديدة في مختلف مناطق العالم، نجد أنها بكل ذلك لا تريد إلا أن تغطي على سوءتها وتضع القناع على وجهها حتى لا تنكشف ولا يعرف أحد ما يدور في داخلها وما يجري على أراضيها. لكن نحن من نعرف ذلك ونكشفه من خلال الحديث عن الداخل الأمريكي في حلقات أمريكا من الداخل. فأهلا وسهلا بكم. أمريكا بمواصفاتها ومؤهلاتها وسماتها هي مصدر خطر على البشرية فيما لو تزعمت العالم، ولا رصيد لها من القيم الإنسانية والفضاء الأخلاقية. دولة لا ترى أمامها إلى المادة والعمل، دولة تسري شهوة الحرب في عروقها وأوصالها، دولة محطمة نفسيا، مريضة أخلاقيا، مشوهة شعوريا. الدور الأمريكي في الناحية السياسية وفي المجال السياسي العالمي أصبح واضحا لكل من يعيش في هذا العالم، وهو قمة الهيمنة والسيطرة والقرصنة والانتهازية الأمريكية السياسية. أمريكا اليوم تقدم نفسها للعالم على أنها القمة والقدرة والنموذج والمثال لكل الفضائل والمزايا المادية والأخلاقية والإنسانية، وهي بهذا تخدعه وتخادعه ولا يستجيب لها إلا المخدوعون. دعونا نغوص في عمق المجتمع الأمريكي لنتحدث عما أفرزته السياسة الأمريكية وما يحدث له بسبب النظام الرأسمالي الذي يكشف حقيقة أمريكا ومدى استهتارها بقيمة وقداسة الإنسان الأمريكي خاصة والعالمي عامة. فمن خلال تتبع المراحل التاريخية للرأسمالية نجد أننا أمام واقع سيء حدث الإنسان بسببها، فمنذ تأسست انتهت قيمة الإنسان في هذه الحياة وأصبحت مرهونة بما يملك من مال. ولعل القرن 19 هو القرن الذي برزت فيه بشكل كبير وأصبحت هي السائدة في تلك الفترة.
منذ القرن 19 تغيرت الأحوال، فلم يعد الإنسان مقياس الأشياء في دائرة الاقتصاد. في ذلك القرن كان من أبرز خصائص الرأسمالية الاستغلال القاسي للعمال، وكان من المعتقد أنه من الطبيعي وهو القانون الاجتماعي أن يعيش مئات الألوف من العمال في حد المجاعة.
الرأسمالية تقوم على أن العمل هو منتج يشتريه مالك المال ولا يختلف جوهريا عن أي سلعة في السوق، واستخدمه المشتري إلى أقصى حد، وما دام قد اشتراه في السوق فليس هناك إلزام على مالك المال فيما عدا دفع الأجور. فلو هلك مئات الألوف من العمال جوعا فهذا حظهم العاثر بسبب مواهبهم المتدنية، أو ببساطة إنه القانون الاجتماعي والطبيعي الذي لا يمكن تغييره. وبهذا أصبح المجتمع الأمريكي يتكون من طبقات يمتلك بعضها القوة فتستأثر بأفضل المنتجات الاجتماعية لنفسها وتترك الأعمال الأشق والأقدر لغيرها من الطبقات وقدرا أقل من الناتج الاجتماعي. وكان هذا التقسيم يتم عن طريق التقاليد الاجتماعية والدينية التي احتوت على قوة نفسية في الناس، مما يجعل تهديد القوة المادية غير ضروري. ونتيجة لهذه التطورات أصبحت الطبقة العمالية نموذجا لجماعة مستغلة يتلاعب بها ويمكن مداهنتها والإشادة بها، ولكن يندر استشارتها أو اتباع رأيها. إن الرأسمالية تعد أكبر الأنظمة استغلالا للإنسان، ليس الاستغلال الإيجابي بل الاستغلال السلبي الذي يجعله مرهونا لها، ولذلك نرى أن الملايين من البشر يعانون بسببها.
لقد وصل الأمر بالرأسمالية ألا يبالي الرأسماليون حتى بتدمير المنتجات الزراعية، بل كما يقول فروم إننا بدل أن نفرح بالمحصول الجيد نقوم بإحراقه أو رميه في البحر. فالوقت الذي يوجد ملايين من البشر لا يجدون لقمة العيش ويبررون ذلك من أجل استقرار السوق.
ولم يتوقف الأمر عند تدمير المنتجات، بل وصل الأمر بالرأسمالية أن تدمر حياة العمال حرصا على استمرار مستوى الأرباح أو تخفيض تكاليف الإنتاج. وقد أعدت مجلة نيوزويك ملفا خاصا أطلقت عليه الرأسماليون القتلة، أوردت فيه أعداد العمال الذين قامت بعض كبريات الشركات الأمريكية بفصلهم عن العمل. فشركة AD&T قام رئيسها بفصل 40,000 عامل، وقام مدير شركة EBM بفصل 60,000 موظف، وقام مدير شركة جنرال موتورز بفصل 74,000 موظف. وتقول المجلة أن هؤلاء العمال وإن وجدوا تعويضا لدى مصلحة العاطلين عن العمل، لكن ما قيمة الإنسان بلا عمل؟ ومما يدل على فداحة المصيبة أن شركات أخرى تقوم باستثمار مبالغ كبيرة في توفير فرص دراسة لموظفيها حتى يكتسبوا مهارات جديدة ودرجات علمية، حتى إذا اضطرت لفصلهم وجدوا العمل المناسب. كما أن إحدى الشركات قامت بتخفيض رواتب كبار الموظفين مؤقتا بنسبة 25% حتى لا تضطر لفصل أي من موظفيها.
هذا يقودنا إلى مؤتمر رابطة علماء السياسة الأمريكية الذي عقد في أوائل سبتمبر عام 1995، وتحدث فيه الدكتور روبرت باتنام أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد قائلا بأن الثقة بين الأمريكيين قد ضعفت، وكذلك المشاركة الاجتماعية، وقد قدم وثائق تؤكد تراجع المشاركة الاجتماعية في العقود الماضية، وأن النسيج الاجتماعي قد أصبح أقل متانة من ذي قبل.
ومن هنا سنتعمق أكثر إلى داخل المجتمع الأمريكي لنرى مظاهر ضعف العلاقات الاجتماعية التي تهدد النسيج المجتمعي الأمريكي، والتي جاءت في الوثائق التي قدمها الباحثون في ذلك المؤتمر. ولعل أبرز الأسباب التي تؤثر على المجتمع الأمريكي ما ذكره البروفيسور روبرت باتنام هي التلفزيون الذي بدأ بقوة في الخمسينات، وأولئك الذين لم يدمنوا التلفاز ما زالت لديهم روح المشاركة والثقة. يرى بعض الباحثين الاجتماعيين أن التلفزيون أثرا سيئا في القيم الأخلاقية في المجتمعات الغربية عموما والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص. من هؤلاء إريك فروم الذي يقول:
يملأ الإعلام عقول الناس بأرخص النفايات التي لا صلة لها بالواقع، وفيها الكثير من الخيالات السادية مما لا يقبله الشخص العامي، وفي الوقت نفسه تتعرض فيها العقول صغارا وكبارا للتسمم. فإننا نواصل سعينا أن لا يعرض على الشاشة ما هو منافي للأخلاق، وأي اقتراح بأن تقوم الحكومة بتمويل إنتاج أفلام أو برامج تنور العقول وتحسنها ستجد من يعترض عليها باسم الحرية والمثالية.
ولعل من أقوى ما قيل في تأثير التلفزيون ما كتبه بيجوفيتش: لقد أثبت علم النفس الجماهير كما أكدت الخبرة أنه من الممكن التأثير على الناس من خلال التكرار الملح لإقناعهم بخرافات لا علاقة لها بالواقع. وتنظر سيكولوجية وسائل الإعلام الجماهيرية إلى التلفزيون على الأخص باعتباره وسيلة ليس لإخضاع الجانب الواعي فحسب، بل الجوانب الغريزية والعاطفية، بحيث تخلق فيه الشعور بأن الآراء المعروضة عليه هي آراءه الخاصة. ويؤكد ريتشارد نيكسون على تأثير التلفاز في الصغار وقيمهم، وأن هذا التأثير كما كشف دراسة أجريت عام 1991 أكثر من تأثير الوالدين والمعلمين والمرشدين الدينيين مجتمعين.
كل هذا حدث قبل أن يظهر الإنترنت الذي أصبح أكثر وسيلة متداولة في حياة الناس. وإذا كان التلفزيون بالرغم من محدوديته قد أثر في المجتمع الأمريكي وكان له دور بارز في ضعف العلاقات الاجتماعية بين أصحاب الأمريكيين، فما بالك بالإنترنت؟
ليس التطور التكنولوجي والتقدم العلمي وحده هو الذي يهدد المجتمع الأمريكي ويزيد من ضعف العلاقات فيه، بل هناك أمور أخطر بكثير ولها تأثيرات سلبية حقيقية على كل المستويات. ولذلك نرى أن هناك ظاهرة خطيرة منتشرة ومتعمقة ولها جذور في المجتمع الأمريكي، ولا يمكن أن تنتهي تلك الظاهرة في التفرقة العنصرية.
مظاهر ضعف العلاقات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي ازدياد التفرقة العنصرية ضد السود والملونين، حتى أن أندرو شاير مؤلف كتاب نحن القوة الأولى يقول عن السود: إنهم هنا في أمريكا يعيشون كأفراد غرباء وأجانب على أرض ولدوا وترعرعوا فيها ولا يعرفون سواها. يمكننا النظر إلى أمريكا على أنها دولة تتكون من شعبين، البيض وهم الأغلبية المسيطرة والسود وهم الأقلية المضطهدة.
وتظهر معاناة السود من أصل أفريقي في الأرقام الآتية: هم يشكلون 45% من المساجين في الولايات المتحدة. ومن النواحي الاجتماعية، فالأسر ذات الوالد الواحد ارتفعت بين السود لتبلغ 56% من عدد الأسر. أما حالات الولادات خارج الزواج فهي بين السود بنسبة 63%. وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن وضع السود في مجال الشرطة، ذكرت فيه أن شرطيا من أصل أفريقي وصل إلى رتبة كابتن في مدينة سنسناتي، وهذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها أسود لهذه الرتبة. ولكن بعض البيض اعترض على هذه الترقية، مما جعل السلطات القضائية تتدخل للنظر في القضية. أما في المدن الأخرى فالحال ليست أفضل، ففي ولاية نيويورك حيث يبلغ الأمريكيين الأفارقة نسبة 28.7% من عدد السكان الولاية، ولكنهم لا يؤلفون أكثر من 11.4% من قوة الشرطة. أما الذين وصلوا إلى رتبة قيادية فلم يتجاوز 6.6%. ويقول التقرير إن السود بالرغم مما بلغوه في العصر الحاضر فإنهم لا يزالون يعانون من العقبات في التوظيف والترقيات والمضايقات من زملائهم البيض الذين يعترضون على ترقية زملائهم السود، حتى إن بعضهم يرفض إطاعة أوامر رئيس أسود. ولقد كان لهذا التمييز التعامل مع السود أثر سلبي جدا، فلم تقتصر تلك التأثيرات على الشئ المدنية، بل لقد وصل الأمر إلى أن تسببت في مواجهات مسلحة.
قد انفجرت الأوضاع الأمنية في مدينة لوس أنجلوس، حيث اندلعت أعمال عنف وشغب بسبب قيام محطات التلفاز بعرض شريط لبعض رجال الشرطة من البيض وهم يضربون أحد السود وهو رودني كانج بعنفية ووحشية.
وكانت نتائج هذه الاضطرابات أن قتل 58 منهم 20 شرطيا، وبلغ عدد الجرحى 2382 منهم 220 جريحا في حالة خطيرة، واعتقل 13,505 أشخاص، ودمرت الحرائق قرابة 5,537 محلا تجاريا. قدرت الخسائر المالية ب 785 مليونا، وساهم من رجال الشرطة والحرس القومي وجنود البحرية 21,000. ذكر كارل بيل مدير مجلس الصحة العقلية بشيكاغو أن المواطنين السود لا يزالون يتعرضون يوميا للإهانة والعنف، بحيث أصبح ذلك جزءا من لا شعورهم المحبط. ويعترف نيكسون بأن المحاكم الأمريكية حاولت فرض حصص تمييزية على أساس العرق في القبول في الجامعات والتوظيف والترقية، وتغاضت عن التمييز في إشغال الوظائف العامة والقطاع الخاص وإبرام العقود مع الحكومة، مما جعل الجامعات وبعض الوظائف تقبل بلا أقل كفاءة لتغطية الحصص الخاصة بالعرق. في أمريكا ظهرت في السنوات الأخيرة جماعات متطرفة، ومن هذه الجماعات جماعة تطلق على نفسها الأحرار، والتي تتزعم حربا عرقية ودينية ضد السود وبقية الملونين الذين لا ينحدرون من أصول شمال أوروبية. ويزعم هؤلاء أنهم البيض شعب الله المختار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أرض الميعاد وليست أرض فلسطين وإسرائيل. ويبلغ تعداد هذه الجماعة من 10,000 إلى 40,000. وتشبه هذه الجماعة أيضا حركة أخرى تطلق على نفسها حليقي الرؤوس سكين هيدز، وهي جماعة مسلحة متطرفة تنطلق من منطلقات عنصرية حاقدة على كل الأجناس غير البيض. وقد قدمت محطة التلفزيون HBO برنامجا خاصا عن هؤلاء. وقد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا من لوس أنجلوس مفاده أن جرائم الكراهية ضد الآسيويين قد ارتفعت بنسبة 80% في العام الماضي في ولاية كاليفورنيا عن العام الذي سبقه. وقد نقلت الوكالة عن التقرير السنوي الثاني للتجمع القانوني لآسيوي المحيط الهادي الأمريكيين بأن هناك 458 حالة اتهام مثبتة لحوادث ضد الآسيويين، مع وجود حالات كثيرة لا تصل إلى الشرطة بسبب اللغة والحاجز الثقافي وعدم وجود سجلات كاملة لدى الشرطة. ومن الطريف أن التجمع يوجه اللوم للخطاب السياسي المعادي للمهاجرين الذي يتسبب في إثارة العواطف وأعمال العنف ضد الأسيويين. ومن الأمثلة على ذلك أن حاكم ولاية أريزونا استخدم حق النقض ضد قانون يحارب الكراهية بسبب العرق، بالرغم من ارتفاع هذه الجرائم في ولايته بأكثر من 500% في الخمس سنين الماضية. إننا عندما ندقق في مثل هذه الحالات والأحداث نجد أننا أمام عنصرية فريدة انتشرت في أمريكا دون غيرها. وعندما نتساءل عن السبب الذي جعل أمريكا على هذا الحال الذي لم تستطع أن تقضي على هذه الظاهرة الخطيرة، نجد أن الجذور التاريخية لها قد جعلها تستمر وتبقى إلى اليوم. العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة تاريخية معقدة، حيث تعود إلى الفترة التي تلت الحقبة الاستعمارية والتوسعية للأمم، ونتيجة للهجرات الجماعية من العديد من الأقاليم الأوروبية والآسيوية والأميرلانتينية والأفريقية في مطلع القرن 19.
كانت العنصرية والتمييز العرقي في الولايات المتحدة قضية رئيسية منذ الحقبة الاستعمارية وحقبة الرقيق، وكان القانون الأمريكي يعطي امتيازات وحقوق للأمريكيين البيض التي لا تمنح للأمريكيين الأصليين والأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين الآسيويين ومن أمريكا اللاتينية.
وكما ضمن القانون للأمريكيين الأوروبيين مميزات في التعليم والهجرة وحقوق التصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائية بموجب القانون على مدى فترات من الزمن تمتد من القرن 17 إلى 60. في نفس الوقت عانت الكثير من الجماعات الغير بروتستانتية المهاجرة من أوروبا من العنصرية والتمييز العرقي في المعاملة في المجتمع الأمريكي. ومن أهم المؤسسات العرقية في أمريكا كانت العبودية والحروب الهندية والعزلة والمدارس الداخلية للهنود ومعسكرات الاعتقال. تم حظر التمييز العنصري الرسمي إلى حد كبير في منتصف القرن 20، وأصبح غير مقبول اجتماعيا ومكروها أخلاقيا كذلك. ولكن مع كل ذلك ظلت السياسة العنصرية ظاهرة رئيسة، وتمثلت في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، واتخذت أشكالا أكثر حداثة غير المباشرة للتعبير. وما زال يتجلى التقسيم الطبقي في فرص العمل والسكن والتعليم والقروض والحكومة. ذكرت شبكة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أن التمييز يتخلل جميع نواحي الحياة في الولايات المتحدة ويمتد إلى جميع المجتمعات المحلية. إن الحديث عن المجتمع الأمريكي يجعلنا ندرك أن هذا المجتمع ليس مجتمعا مثاليا كما يروج له البعض، وأنه ليس إلا مجتمعا مهترئا عناصر الضعف فيه أكثر من عناصر القوة. ونحن في الحقيقة نحتاج إلى أن نعرف تفاصيل أكثر عن المجتمع الأمريكي لنعرف أنه مجتمع لا يرقى إلى المستوى الذي يليق بالإنسانية إذا تتبعنا العادة والعلاقات الاجتماعية فيه، وهو أمر سنعرفه بلا شك في القريب العاجل في حلقات قادمة من أمريكا من الداخل.
أمريكا من الداخل، سياسياً تاريخياً، أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحرية. الأعداد عبد الرحمن القاسم، التقديم أنور الشلف. أمريكا من الداخل من إخراج رقية الكبسي.